سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فنستأنف هذا الدرس مع كتاب الله جل وعلا، مع تدبر كتاب الله جل وعلا في سنته الخامسة. والحمد لله قد انتهينا كما تعلمون من 4 أجزاء، ونبدأ من هذا اليوم بالجزء الخامس مع سورة الحجرات. وقبل أن نستمع إلى الآيات التي تتعلق بتدبر الدرس في هذا اليوم، أذكر أخوتي ما كنت أقوله في كل عام من أهمية الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. انظروا كيف ختم هذه الآيات في سورة النحل بقوله وبشرى، فكل ما فيه مبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. الرجوع إلى كتاب الله أيها الأحبة يبين لنا الطريق ويعالج ما نحن فيه، وهو لا شك يزيد الإيمان. وإذا زاد الإيمان وآمن الإنسان بربه فإن الله يهدي قلبه، وإن يؤمن الله يهدي قلبه. فلهذا فإنني أذكر أخوتي بأهمية الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنجد فيه البشرى والراحة والطمأنينة مهما كانت الأحوال وما كانت الأوضاع مما تعانيه أمتنا اليوم. فبإذن الله الفرج قادم لهذه الأمة، ولذلك يأتي وبشر المؤمنين. ونحن كما تعلمون خلال اليومين أو 3 أيام الماضية في أول هذا الأسبوع كنا مع عاشورة، وهذا اليوم يوم عظيم جدا على المؤمنين أن يدرسوه. وما ذكره الله جل وعلا، أي ذكر قصة موسى وتكررت في القرآن، إلا من أجل الاعتبار والاتعاظ. فتصوروا مثلا من دلالة يوم عاشورة، وهو اليوم الذي نجى الله فيه جل وعلا موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، من دلالاته العظيمة التي نحتاجها دائما وأبدا. يقول الله جل وعلا في سورة الشعراء: ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يعني تراءى الجمعان، ما بينهم إلا مسافة قصيرة، مجرد رأي العين. فالجمعان هما الجمع موسى ومن معه وفرعون ومن معه، تعاملوا مع الأدلة الظاهرة والواقع الظاهر، فقالوا إن المؤكدة لمدركون، باللام أيضا تأكيد، يعني لا شك عندنا أن فرعون سيدرك، لأن البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، وليس معهم أيضا قوة مادية أقصى السلاح ليقاتلوا فرعون. هم ما خرجوا ليقاتلوا فرعون، هم هربوا من فرعون وقومه، ولذلك تعاملوا مع الظاهر فأتوا بهذه العبارة الشديدة. ما وضعوا احتمال، ما وضعوا أن ربما إن، وإن هنا مؤكدة واللام مؤكدة لمدركون. انظروا إلى موسى عليه السلام ماذا قال. أولا رد عليهم ردا شديدا، كلا، وكلا كلمة ردع وزجر، رد على هؤلاء، على هؤلاء المنهزمين. كلا، لماذا كلا يا موسى عليك الصلاة والسلام؟ قال: إن معي ربي سيهدين. فبدأ أولا بمواجهة هزيمة قومه النفسية بقولهم إنا لمدركون، وثانيا بمعنى يحمل الدعاء إن معي ربي سيهدين، وهو يتضمن الدعاء أن الله سيهديه، أي سينجيه ومن معه. ومن شدة غضب موسى عليه السلام على قومه لقولهم إنا لمدركون، لم يقل إن معنا ربنا، قال إن معي ربي سيهدي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعه أبو بكر إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يشك في وعد الله ولا في نصره وحمايته لنبيه. فتأتي الفاء الفورية وهي عاطفة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الأخير آخر الآية، نجا موسى عليه السلام وهلك فرعون ومن معه. السؤال، الاعتبار، التدبر، كم بين قولهم إنا لمدركون وبين أنهم نجوا وهلك فرعون ومن معه؟ هي لحظات، لا يمكن أن تكون ساعات، لأن المسافة كانت قريبة والوقت كان قصير، ومباشرة فانفلق الله لهم البحر وعبروا فيه ولحقهم فرعون ومن معه، مباشرة أتبعهم فرعون جنوده مباشرة. فإذا أيها الأخوة، هكذا كان يتعامل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم إن أعداء الله قد قدموا إلى المدينة ويريدون كذا وكذا، والمدينة وقتها كانت صغيرة والمؤمنون ضعفة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون أحزاب قادمون خلاص وصلوا، هربوا، خافوا، شكوا في وعد الله. كلا، ولما رأى المؤمنون أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي بالنجاة والنصر وهلاك الأعداء، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. فالشاهد أيها الأخوة، نعم الأمة تتعامل مع الظاهر، لكن الظاهر يحكمه قدرة الله جل وعلا. قدرة الله جل وعلا مالك الملك، حتى لا يدخل اليأس ولا الحزن في قلوب المؤمنين. صحيح المؤمن قد يضيق صدره مما يقول أعداء الله جل وعلا، مما يسمع، كما يحدث في براكان يعمار أو غيرها من قتل وتشريد وتدمير في بورما. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ويعد الله في هذه الآيات في سورة الأنعام يبين كيف تحقق النصر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا أفعل؟ أسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. القرآن إذا دلنا على طريق الخروج ومعالجة واقع الأمة. بهذا نعيش مع القرآن أيها الأخوة، نعيش مع القرآن في دلالاته وآثاره، وهذا هو المراد من تنزل القرآن، وليس مجرد التلاوة مع أهميتها وما فيها من أجر. العبرة بالتدبر والعمل. ونزلنا عليك الكتاب، نعم، بيّن الله جل وعلا أنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. هذا الدرس كما تعلمون هو يعيش مع تدبر كلام الله. ولذلك أقول كما قال وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. اجعلوا هذه الثلاث الكلمات منهج لكم في حياتكم، بشرا ولا تنفرا، وفي بعض الروايات بشروا ولا تنفروا. هناك الذين يبثون التشاؤم وسوء الظن بالله جل وعلا، ماذا يجنون وماذا يحققون؟ يقول الله سبحانه وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا والله ما نظن بربنا إلا الخير، سعادة. وهذه الآلام والجراح التي في الأمة ومقاتلها بإذن الله هي فيها الانتصار وفيها الخير. إذا رجعنا إلى كلام الله جل وعلا وجدنا هذا الخير والتفاؤل والعمل والبعد عن بث الفرقة والتشاؤم والقنوط. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون. لاحظوا الكافرون، فلا تكن من القانطين. نعم، ينهى الله جل وعلا عن القنوط من رحمة الله جل وعلا. هذه مقدمة أحببت بين يدي، والأمة بإذن أمة خير وأمة صلاح. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لكل خير، وأن يجنبنا الشر أينما كان وحيثما حل، وأن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم. ونستمع الآن إلى قراءة المقطع الأول من سورة الحجرات، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون.
نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته وجميع إخواننا المسلمين. هذه السورة أيها الأخوة، سورة الحجرات، سورة عظيمة، مع أن عدد آياتها 18 آية، ولكنها مليئة بالدروس والعبر والأحكام والمواقف. وعلاقتي بهذه السورة أكثر من 35 عاما أو 25 عاما بعبارة أدق، وقفت مع آياتها ومع دلالاتها ودونت ذلك. فلذلك في هذا اليوم وما بعده نقف مع شيء من هذا، وإلا لو أننا وقفنا مع كل ما فيها تفسيرا وتدبرا وتحليلا لطال بنا المقام، لأن كل آية فيها أو آيتين تحتاج إلى درس مستقل. ولكن سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. هذه السورة أيها الأخوة هي في جميع المصاحف سورة الحجرات، هذا هو اسمها، ليس لها اسم غير ذلك. ونزلت بمكة في قرابة السنة 9 من الهجرة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره. وسبب نزولها ليس لسبب واحد كما سيأتي، كل مجموعة من الآيات لها سبب خاص في هذا. وتوصف هذه السورة بسورة الأخلاق والآداب، ففيها من القضايا الإيمانية والأخلاقية وتربية المؤمنين الشيء العظيم. ولذلك هي من السور العظيمة التي أيضا يحسن، وكل القرآن كذلك أن نربي أبناءنا على ما فيها، لأن فيها من الآداب والأخلاق الشيء العظيم. من ذلك أيها الأخوة وجوب الطاعة والإنقياد لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. احترام أيضا الرسول وتعظيم شأنه حتى يصل الاحترام والتوقير إلى عدم رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أثره على المؤمنين وأنه رحمة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وجوب التثبت من الأخبار، طبعا كل مسألة سأقف معها إن شاء الله بشكل أكثر. وجوب التثبت من الأخبار وصحة الأخبار وعدم الاعتماد على أقوال المجاهيل والفسقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أهمية الإصلاح والوقوف مع المظلوم ورد المعتدي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. النهي عن السخرية والتنابز بالألقاب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الآيات. النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن وسائر الأخلاق الذميمة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بيان خطورة التفاخر بالأنساب والأحساب وازدراء الآخرين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك خطورة المن بالإسلام، وهذا معنى دقيق سأفسره إن شاء الله في حينه إذا وصلنا إليه. لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان. فالمن شأنه خطير وقد يحبط العمل والعياذ بالله. وختامها إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، كما قال الله جل وعلا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فهو إيماننا بأنه يعلم كل شيء كفيل بأن نطبق ما سبق هذه الآية في آخر السورة بما قبلها من الأحكام والآداب والأخلاق. كذلك إذن فهي سورة الآداب، الأدب مع الله جل وعلا والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع النفس، الأدب مع المؤمنين، الأدب مع الناس عامة. وأكثرها تصدر بيا أيها الذين آمنوا في عدد مما ورد من آياتها. السورة مدنية كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. السورة مدنية، وكما قلت نزلت في السنة التاسعة كما ذكر ابن كثير وغيره رحمهم الله. وأسباب النزول مع كل جزء منها يؤكد أنها سورة مدنية لم تنزل قبل ذلك بل في آخر سنوات المدينة. ولهذا دعت كما بينا لمكارم الأخلاق ولقضايا إيمانية وأصول عقدية مهمة جدا. لاحظوا بعض المفردات لتدلنا على ما في هذه السورة من كنوز. لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجهروا، يغضون فتبينوا، فأصلحوا وأقصدوا، واتقوا الله، لا يسخر قوم، لا تلمزوا، لا تنابزوا، بئس الاسم الفسوق، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. لاحظوا بين أمر ونهي بكلمات موجزة مختصرة، مع أن كلها كما قلت هي 18 آية فقط. السورة عنيت بموضوع مهم جدا أيها الأخوة، كما تعنى كثير من السور. لا يعني عندما نقول إن عنيت بهذا أن هذا ليس موجود في السور الأخرى، لكن قد يكون بشكل أكثر تركيز خاصة مع قصر آياتها. وهي تذييل الآيات بأسماء الله جل وعلا: سميع عليم، غفور رحيم، عليم حكيم، تواب رحيم، عليم خبير، والله بكل شيء عليم، والله بصير بما تعملون. اليوم أيها الأخوة من أجل أن نتعامل مع واقعنا أدلكم على ما نبهني إليه أحد طلاب العلم جزاه الله خير. قال من يدرك ثلاث مسائل يوفقه الله جل وعلا، وهي من ركائز الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا الشيخ حفظه الله زارني في الحج وأهدى إلي هذه الفائدة، والعلم رحم بين أهله، أهديها لكم. يقول المسألة الأولى معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومعرفة آثار هذه الأسماء. هذه المسألة الأولى، آثار هذه الأسماء والصفات. سبق أن ذكرت في هذا الموقع وغيره أن كثيرا منا يدرس العقيدة، ولا شك أنه يدرس أسماء الله وصفاته، ولكن هناك نقص يقع فيه البعض، وهو أنهم يكتفون بتدريس وبيان وتعليم أسماء الله وصفاته. وهذا شيء عظيم ولا شك، أنه لأنه لا يسمى الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا يوصف إلا بما صف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الأثر هو آثار هذه الأسماء والصفات. لما نعلم أن الله عليم وحكيم، فلما نقول حكيم فلا يجري في الكون شيء في غير ملكه سبحانه وتعالى. وهنا يأتي القدر الكوني والأمر الشرعي. القدر الشرعي، القدر الكوني لا يمكن أن يقع إلا ما قدره الله جل وعلا، وقد يكون الله جل وعلا لا يريده كالكفر، ولا يرضى لكم الكفر، فهو لا يرضاه لكنه قدره لحكم عظيمة جدا. فلما ندرك أنه قوي عزيز لا ننظر إلى مهما كانت قوة الكفار، وإن كان أنه يجب الأخذ والاستعداد بالقوة وأعدوا لما استطعتم، لكن في أكثر مراحل التاريخ لم تكن القوة المادية هي الحاسمة في أكثر مراحل التاريخ. من ذلك قصة كما قلنا قبل قليل موسى عليه السلام وقومه، بل لم يكن هناك مواجهة ولا قوة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهي ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر مما رؤي في يوم بدر أبدا. هم خرجوا يريدون العير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك خرجوا يريدون الكبر والبطر كفار قريش. وانظروا كيف كانت المعركة، كم قتل منهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما معهم شيء، ما معهم قوة ذات، ما استعدوا للحرب، وهم لا كانوا يريدون الشوكة إنما يريدون الغنيمة كما بيّن الله جل وعلا. وكان النصر المدوي إلى اليوم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لما نعرف الله بأسمائه وصفاته، الذي يصابه بالفقر يدرك أن الله هو الغني الحميد، ويتوجه إلى ربه ويأخذ بالأسباب، والله بالغ أمره سبحانه وتعالى، ويأتيه الخير بإذن الله. والحقائق في ذلك كثيرة. لما يدرك الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، فمن أسمائه الشافي، مهما بلغ المرض بالإنسان فالشافي هو الله جل وعلا. صحيح أنه يستخدم العلاج ويأخذ بالأسباب، تداوى ولا تداوى بحرام، لكن أنتم تعلمون أنه يدخل المستشفى مثلا رجلان، كلاهما تشخيص المرض واحدا، والعلاج أيضا يكون واحدا، أحدهم يشفى أحدهم لا يشفى. الذي قدر الشفاء هو الله. إذا لو كان العلاج هو الذي يشفي لشفى الاثنين، لأن أعلم أن الله هو الشافي فأتوجه إليه. لما الإنسان يصاب بمصيبة كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا اليوم في سورة البقرة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ثم جاء بهذه الآيات العظيمة جدا كيف يواجه الإنسان المصيبة، مصيبة الموت. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا يحدث لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن آثار. ومن أمثال ذلك كلنا بل حتى الكفار تسأل من الرازق؟ هو الله، كما في القرآن تسألهم من يرزقكم يقول هو الله. لكن تتصور بعض المسلمين تناقشه تقول من الذي يرزق؟ يقول هو الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بعد قليل يمكن أتحدث معك يقول فلان آذاني يريد قطع رزقي، طيب ألم تقل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ والله ما يستطيع مخلوق يقطع رزقك إذا لم يقدر عليك. لو اجتمع الخلق كلهم على أن ضروك بشيء إن لم يكتب الله عليك ما ضرك، كالنفع أيضا. إذن لما نقول أسماء الله وصفاته أن نتعلمها وأن نثبتها كما أثبتها الله وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه، وهذا رئيس، أن نتعامل مع آثارها. نعلم أبناءنا: يا بني ألا تعلم أن الله غفور؟ ألا تعلم أن الله رحيم؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولذلك لما رأى كما في الحديث الصحيح شخص رأى أخاه قد أسرف على نفسه قال: والله لا يغفر الله لفلان. لو كان قد علم آثار الغفور الرحيم التواب ما قال هذا الكلام. فماذا قال الله جل وعلا؟ قال: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي ويقول: والله لا يغفر الله لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. وفي عندنا سيأتينا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون في هذه السورة. أحيانا نحبط عمل الإنسان ولا يشعر، وهنا الخطورة. فلما نؤمن وندرك أسماء الله وصفاته وآثاره تشعر بالطمأنينة. نعم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة غير سبعية يهدأ قلبه مهما كانت الأحوال. قبل يومين لقيت بعض الأخوة لهم مريض في المستشفى، نسأل الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، وفعلا مرضه خطير على تقرير البشر وليس على الله سبحانه وتعالى شديد. يقول: والله نذهب ونحن في حزن لما نسمع من تقارير الأطباء، ونخرج من عنده ونحن فرحون مسرورون لما نرى من انشراح صدره ومن ابتسامته ومن قوة إيمانه. هكذا هو. إذن هذه المسألة الأولى التي تساعدنا في فهم التعامل مع الأحداث. الثانية: دراسة السنن الكونية. دراسة السنن أيها الأخوة مهم جدا، وهي في القرآن. السنن لا تختلف أبدا، كما أن الشمس تخرج بوقت محدد وتغرب في وقت محدد، والقمر والنجوم. السنن عظيمة جدا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، هذه هي السنن. وكم في القرآن من تركيز على هذا المعنى وبيان عاقبة المتقين. موسى عليه السلام يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض، هذه سنة كونية، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين مهما طال الباطل. فدراسة السنن يحمي بإذن الله بعد معرفة الله بأسمائه وصفاته من أن يتشرب إلى قلب الإنسان شيء من اليأس والقنوط أو سوء الظن بالله جل وعلا والعياذ بالله. الثالثة: النظر للمآلات. النظر للمآلات أيها الأخوة، النظر للمآلات قبل أن تقدم لأي على أي عمل تنظر ما هي آثاره. فالله منحنا عقولا وعلما نتعامل فيه بالنظر إلى المآلات. كثير من الذين لا يتعاملون ينظرون للمآلات هلكوا أيها الأخوة. وسأذكر لكم مثال: أول ما بدأت التفجيرات في بلادنا تحدثت أمام في مساجد وفي قنوات فضائية وقلت: والله إن عملكم خاسر، لأنه أولا ليس على طريق الحق، وثانيا ستندمون، لن تحققوا ما تريدون. أنا لا أقول لأنني قلت هذا، أخذت من القرآن والسنة، لأن المقدمات الباطلة تؤدي إلى نتائج باطلة، والطريق المعوج لا يوصف بالطريق المستقيم. انظروا ماذا كانت النتائج بعد أكثر من 20 سنة في هذا، ماذا أحدثوا. كذلك الغلاة الآن وغيرهم. الشاهد النظر للمآلات. المؤمن قبل أن يقدم على عمل ينظر ما هي مآلاته، ما هي مصائب. إذا لم يعرف يرجع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرجع إلى العلماء يسألهم، يرجع لأصحاب الخبرة، قد يكون إنسان عنده من الخبرة والتجربة، ولن كان ناقص العلم ما ليس عند غيره. أحيانا بعض كبار العلماء يرجعون لأصحاب الخبرة، أقول هذا لأن البعض لا يرجع لأبيه ولا لأمه، يقول عوام. والله يا أخي هؤلاء العوام عندهم من التجربة والخبرة والعقل، ويقيسون الأمثال بأشباهها والحقائق بأشباهها، فيعطونك من الدليل وهم أحنى الناس عليك. تسأل بعض الشباب هل سألت والدك في هذا الأمر؟ هل سألت أمك؟ قال لا والله، ترى أبوي وأمي عام. سبحان الله، هؤلاء يملكون ثروة عظيمة نحتاج إليها. ما هو العلم؟ هم يملكون شيئا من العلم، من علم الحياة، من علم التجربة، من علم الواقع، مما يساعد على بيان النتائج. إذن النظر للمآلات، هذه القواعد الثلاث جميلة جدا، أفادتني كثيرا في الحقيقة في معرفة هذا الأمر، فأحببت أن أذكرها في مقدمة هذا الدرس فيما يتعلق في أسماء الله وصفاته. أسباب النزول لهذه السورة كما قلت لكم كثيرة، منها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فتصوروا ما هو هذه الآية، عجيب الله يا أخوان. عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، يعني يا رسول الله يخاطب أمر القعقاع بن معبد، فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس، يعني أمر عليهم على بني تميم. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، لأنه قال كذا وهذا قال كذا. فقال عمر: ما أردت خلافك، أنا اجتهاد. فتماريا، اختلفا، ارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه الآية. إذا كانت نزلت بخيري الأمة بعد صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول عن غيره؟ أيضا ونجد أسباب كثيرة من ذلك: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال: جاء ناس من العرب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ينادون: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، فمدحنا زين وذمنا شين. فآذت ذلك أصواتهم، فنزلت الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كما ذكر ابن جرير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن معرفة بعض أسباب النزول تساعدنا على فهم الآيات، أخرج البخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن أنس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه وركب حمارا. انظر يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يركب حمارا، وانطلق معه المسلمون يمشون، فلما أتوه، يعني أتوا إلى عبد الله بن أبي المنافق، رأس المنافقين، قال ابن أبي: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقام رجل من الأنصار فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، لأن هذا منافق والحيوان لا يأخذ عليه شيء. فغضب لعبد الله بن أبي رجال من قومه، وغضب للأنصار آخرون، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فأنزل الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وهكذا إذن ننظر إلى هذه الأسباب، أسباب هذه نزول هذه السورة، كلها تؤكد على أنها في المدينة مع بقية الأسباب الأخرى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التقدم بين يدي الله ورسوله يتناول أمورا عدة، سواء كان قالوا تقدما باقتراح لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل قومه: ذروني ما تركتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقد أكمل الله الدين. من التقدم بين يدي الله ورسوله تحكيم غير شريعة الله، وتقديم القوانين البعض القوانين عليها، كما في واقع كثير من بلاد المسلمين. كذلك يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: من التقدم بين يدي الله ورسوله هي البدع، سواء كانت في العقيدة كالتمثيل والتشبيه، أو الأقوال في إضافة أعمال تسبيحات أو تهليلات لم ترد بالشرع، أو بدع الأفعال، فمن الذين يصفقون عند الذكر أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبدا أو ما أشبه ذلك. كل هذا نوع من التقدم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيكون التقدم بالكلام كما قلنا، ويكون أيضا بالفعل، ويكون أيضا باستلاب شريعة غير شريعة الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالحكم لله وحده، ورسله يبلغون عنه، فحكمهم حكمه، وأمرهم أمره، وطاعتهم طاعته. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: لو لقيت مع أهلي رجلا ماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بأربعة شهود. فكان سعد بن عبادة موجود رضي الله عنه وهو معروف بغيرته، قال أنتظر حتى آتي بأربعة شهود، والله إن كنت لأعاجله بالسيف، يعني أروح أذهب آتي بأربعة شهود لن يبقى معي، انظروا كيف. فكأن الصحابة قول سعد أعجبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لا غيور، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم غيره. ثم قال وأنا أغير منه، والله أغير مني، أنا أبلغ عن الله، يعني هل أعجبكم الكلام؟ يعني سعد أكثر غيره من الله جل وعلا وأكثر غيره مني. انظر شوف يا أخوان كيف تعالج الأمور. فكثير من الناس أحيانا يعجب بموقف إنسان ولو حرره في موقع الشرع لوجده لا يجوز. فالأمور والأقوال والأفعال تعرض على الشرع قبل أن تعرض على العقل، بل إن العقل إذا في شيء هو الذي يعرض على الشرع. والذين أعادوا النصوص إلى عقولهم القاصرة ماذا فعلوا؟ تصوروا قبل أيام أحدهم يكتب، طبعا يثير الشبه من خارج هذه البلاد، هو يقول حديث لا يفلح قوم ولا امرأة امرأة، كيف نقول هذا؟ وألمانيا الآن تريد تعيد رئيسة ألمانيا للمرة الرابعة، انظروا كيف يحدث الشبه والشكوك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الصحيح لا يفلح قوم ولا امرأة امرأة، هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. فالشبه الذين في قضية الذباب وهو حديث صحيح، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليقمس، فإن أحد جناحيه داء والآخر دواء، يأتينا من يشكك في الحديث ويضعف الحديث ويقول الطب الحديث يخالف، هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. إذا جاء قول الله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا ثبت الأمر عن الله جل وعلا وفهمناه على وجه الصحيح لا نلتفت إلى غيره. فهذه العقول القاصرة المعتزلة وأصحاب الرأي وأمثالهم لماذا يعني ظلوا؟ لأنهم اعتمدوا على عقولهم في مخالفة النصوص. طيب أي عقل نتبع؟ لو اجتمع أحيانا أربعة أشخاص، لاحظوا مثال بسيط، أربعة أشخاص أو خمسة وتعرض عليهم مسألة كثيرا ما يختلفون، طيب أي عقل نتبع؟ كل واحد منهم صادق يعني ومجتهد في رأيه، كل واحد محض رأيه الذي يراه. طيب ثم بحثوا المسألة، هذا يقول لا أرى كذا، وهذا يقول هذا، كلنا نجرب في بيوتنا في أعمالنا في اجتماعات، طيب أي عقل نتبع؟ فالرجوع إلى العقول بعيدا عن النصوص ضلال وانحراف وهوى. فلذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، المهم تثبت أنه ثبت عن الله وثبت عن رسوله، بعد ذلك لا تلتفت، وثق أن العاقبة كما أمر الله جل وعلا. لماذا سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه؟ كان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال صدق، لا يناقش، المهم شيء، أهم شيء أن يتثبت أنه فعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بالصديق. أعطي مثال، لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ورجع في نفس الليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قريشا بذلك. طبعا عقولهم أقل من أن تستوعب هذا الأمر، يعني يذهب إلى بيت المقدس وانظر المسافة هكذا يقولون، ثم يعرج به إلى السماء ويرى كذا وكذا وإلى آخر، بل جلس يصف لهم بيت المقدس كما في الحديث الصحيح. فلما انتهى أبو بكر لم يكن حاضرا، بعضهم قال الآن جاءت فرصة نذهب لأبي بكر، هذا اللي دائما نقول صدق محمد صدق محمد. فذهبوا إليه وقالوا أعلمت ماذا قال صاحبك؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال ماذا قال؟ قالوا قال كذا وكذا وكذا وكذا. قال أقاله؟ فرحوا بهذا الكلام هم. قال نعم قاله، قال صدق. ما في مجال، إذا جاء الأمر عن الله وعن رسوله ما نلتفت يمنة، وإخضاع النصوص الثابتة لعقول البشر ضلال مبين. ولذلك في كلمة سبق ذكرتها في فقه الاستشارة أذكر بها إخوتي للنفس، الإنسان هناك عاطفة وهناك عقل، عاطفة وعقل، وبعض الناس تغلب عليه العاطفة، وهذا معروف عندنا حتى في الأمور العادية، نقول فلان عنده عاطفة أكثر، وبعض الناس عنده العقل أثقل، لكن لا بد من إعادة العاطفة والعقل إلى الشرع. تركيبها كالآتي: العاطفة تعاد إلى الشرع إلى العقل، العاطفة تعاد إلى العقل، والعقل يعاد إلى الشرع. سأذكر لكم مثال، أذكر قبل 30 سنة أو أكثر، والله يمكن 40 سنة، كنا وقت شباب، فتأتي أحداث والشباب بطبعهم العاطفة غالبة عليهم لأنه لم يبلغوا بعد، ولما بلغ أشده واستوى البلوغ الأشد والاستوى قرابة 40 ما يبلغ، فكان بعض الشباب يكون عنده اندفاع، لكن من فضل الله كنا نذهب إلى مشايخنا وحنكتهم التجارب، ونذهب لأصحاب الخبرة من آبائنا، فيقولون لا هذا كلام غير صحيح، هذا التصرف غير صحيح. مع ذلك نذهب إلى العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره في وقته، فيدلون على الشرع. إذن عاطفة تعاد إلى العقل، والعقل يعاد إلى الشرع، هنا تنضبط الأمور. أما الذي ينطلق من عاطفته فقط يدمر نفسه ويدمر غيره، وما أهلك هؤلاء الشباب في هذه التصرفات الهائجة إلا أنهم بعاطفة حتى دون عقل، دون عقل. وهنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فذكر النهي عن التقدم وأمر بالتقوى. فيقول ابن القيم سبحان الله كلمة يعبر أحيانا بعض العلماء يقول تكتب بماء الذهب حول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول إذا كان سبحانه قد نهاهم، يعني نهى أبا بكر وعمر والصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ هذا الكلام اللي نقوله، أي بما أوصلت إليه عقولهم الضالة، فلا شك أنه أشد خطورة. هذا معنى. فهذا الشديد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وفي حول هذه الآية: وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، نعم، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان، كائنا من كان. أقول هذا لأنه انتشر كما تعلمون في بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية شبه وضلال ومحاكمة النصوص، فلذلك يجب أن نعيد الأمر إلى نصابه ونرجع إلى ما قاله الله وقاله رسوله: واتقوا الله. لأنه بتقوى الله يتحقق هذا الأمر، فهو تخصيص بعد تعميم. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ومن الناس من إذا قيل له أخذته العزة بالإثم، طبعا هذا في سورة البقرة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يقول الشيخ: ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الإثم وانتفخت أوداجه وقال أمثلي يقال له اتق الله؟ ثم يقول الشيخ محمد رحمه الله: وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عبادة أتقى عباد الله جل وعلا لله، فأمره بالتقوى، قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وكذلك يقول لرسوله في سورة الأحزاب: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ومن ذا الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله جل وعلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل واحد منا يستحق أن يؤمر بتقوى الله، والواجب أنه إذا قيل له اتق الله أن يزداد خوفا من الله، وأن يراجع نفسه، وأن ينظر ماذا أمر به. خرج هارون الرشيد الخليفة العباسي يوم من الأيام من قصره، وبالمناسبة فأوسع ما وصل إليه ملك المسلمين أيام هارون الرشيد، وكان يقول للسحابة: أمطري حيث شئت، فإما أن تمطر في بلاد المسلمين ويعود نفعها للمسلمين، وإما أن تمطر في بلاد الكفار وهم خاضعون للجزية فسيعود من أثر ذلك على المسلمين فيما يأخذ الجزية. تصوروا هذا الرجل الذي وصل ملكه لهذا الوقت، وأيضا كان يحج عاما ويغزو عاما، وهناك من أراد أن يشوه صورته وكتب عنه في التاريخ كتابات باطلة لا شك في ذلك. فلننتبه عندما نقرأ عن هارون رحمه الله ما قيل حول بعض الروايات والأقوال الباطلة. ويكفي أنه مات رحمه الله في الغزو، مات في الغزو، فهو يغزو سنة ويحج سنة، خرج من قصره بعد هذه المقدمة عن هارون. فلما خرج فإذا يهودي وهو راكب على حصانه ومعه أبهته ومن حوله من الجنود وغيرهم، فإذا رجل يهودي يقول له اتق الله يا هارون، تعلم ماذا فعل؟ قال خذوه، وقف ونزل عن فرسه وسجد، ثم ركب على فرسه وقال اليهودي ماذا عندك؟ فقال عندي مظلمة، فأمر بحل مظلمته. فقيل له يا هارون هذا يهودي، فلماذا فعلت هذا؟ قال لأنه قال لي اتق الله، فخشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا خليفة المسلمين ومن أعظم خلفاء المسلمين، هذا يهودي، فأضربه أو أؤذيه، فنزلت تواضعا لله جل وعلا. نعم، ولذلك جاءت هنا واتقوا الله في هذه الآية. ثم يأتي بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يقول الإمام القرطبي وغيره، وكذلك ذكر هذا ابن كثير ابن العربي، أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حتى إنهم كرهوا أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه وجد رجلين في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما، فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأشبعتكما ضربا، أترفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو بعد وفاته، لكن لأنهم كانوا غرباء اكتفى بتنبيههم. فلذلك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول ابن العربي أبو القاضي أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته ككلامه المسموع. نقول من ناحية الاتباع، أما ما ذكره من الإنصات وغيره فاختلف العلماء في هذا، لكن لا شك أن من الأدب حتى إذا وجدت من يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تحترم له، أن تحترمه. الإمام مالك في يوم من الأيام، وهو إمام أهل المدينة كما تعلمون، كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ، فلاحظ أحد طلابه أن وجهه يحمر ويصفر ويتمعر وجهه وهو صابر حتى انتهى الدرس. لما انتهى الدرس، هذا من خواص طلابه، قال له يا إمام لاحظت أن وجهك يتمعر ويشتد ويحمر ويصفر، ماذا دهك؟ طبعا لم يكن عندهم أحد. يقول فكشف عن فخذه فإذا الزنبور قد لسعوا 9 لسعات يلسعه. يقول أتحمل تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد يقول يشتكي أو يقوم، مع أنه لو قام لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، تحمل. يقول تأدبا، هكذا قال، تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل لسعات الزنبور المتعددة وهي شديدة كما تعلمون. هكذا كانوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كانوا في القرآن. فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من المخاطب في هذه الآية ابتداء؟ من هو يا أخوان؟ أبو بكر وعمر المبشران بالجنة، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقط مجرد ارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمارايا كما في الحديث الصحيح. فينزل القرآن: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول حتى في مخاطبته. لكن ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ كان أبو بكر وعمر رضي الله عنه لا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، كالذي يخاطب صاحبه سرا حتى يستفهمه، قد يقول ارفع صوتك ما سمعت بعد هذه الآية. هكذا كانوا إذا نزل وقعوا في خطأ، هم بشر، ونزل القرآن لا يتكرر الخطأ. ولذلك هذا يقودني إلى مسألة مهمة اسمها التربية بالأحداث. كان القرآن يربي الأمة بالأحداث، إذا وقع حدث رباهم فيها. وميزة الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا رباهم وجاء التنبيه لهم في القرآن وبيان هذا الخطأ قل أن يتكرر. جيل عجيب جدا، خير جيل ظهر على وجه الأرض جيل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا تنزل الآيات ويقع الخطأ، فلولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فتأتي الآيات تقول صلى الله عليه وسلم: كان العذاب أقرب إلينا من هذه الشجرة، وتعاتبهم. وآيات كثيرة في موضوع معاتبة الصحابة، لكن كانوا يتربون. فهنا لما نزل: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، يعني بخفية تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه. بل بعضهم لا يبدأ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. هكذا كانوا يحولون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إلى واقع عملي، ولذلك نالوا هذا الفخر ونالوا هذا المجد. إذن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كبار الصحابة والمبشرون بالجنة خافوا أن تحبط أعمالهم لمجرد ارتفاع الصوت كما في الآية، بينما نجد في زمننا هناك أناس من يرفع صوته فوق صوت السنة كلها، وهو متكئ على أريكته، بل كيف بمن يسخر من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وتعلمون هذا، انظروا الأمر وشدة الأمر. يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: ما أخوفني أن أساكن معصية فتكون سببا في سقوط منزلة في سقوط عملي وسقوط منزلتي إن كانت لي عند الله بعد أن سمعت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقد علق ابن مفلح رحمه الله قائلا، صاحب الآداب الشرعية: هذا يجعل الفطن خائفا من الإقدام على المآثم، وخوفا من أن يكون تحتها من العقوبة ما يماثل هذا. لاحظوا الآية: وأنتم لا تشعرون. يقول أحد السلف: كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع الإنسان في معصية كأن على رأسه جبل لعظم الأمر، وأنتم يخاطب وقت زمانه إذا وقع على معصية كرجل يهش الذباب عن وجهه، كأن أمر يسير. انظر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فهم كانوا يخافون ويلتزمون. ولذلك يقول فريد الأنصاري رحمه الله، وهو أحد المتدبرين والمعاصرين، توفي قريبا، وهو أحد العلماء المغاربة رحمه الله، يقول: إن كلمة واحدة من سوء الأدب مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم قد تحرق رصيد إيمان العبد كله. كلمة، يقول كلمة يحبط عمله، لا ينفعه هذا. الآية صريحة في ذلك. يقول الإمام القرطبي وغيره: إن العلماء فيما بعد الصحابة عدوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحمل إرثه من العلماء، فأصبحوا يتأدبون مع العلماء. لماذا؟ لأنهم يحملون ميراث النبوة، وهذه مسألة مهمة جدا. ماذا فعل العلماء؟ وليس لدى العلماء إلا ميراث النبوة، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم. فبمقدار ما لدى العلماء من العلم يكون توقيرهم، وبخاصة علم الكتاب والسنة. يحدثنا أحد الأخوة قبل يومين يقول: كنت عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في فتنة عصفت البلاد في سنة من السنوات، قبل 30 سنة كما يذكر. يقول: فدخلنا عند الشيخ وكان مجلسا خاصا، فجاءوا أناس وبدأوا يتكلمون عن الشيخ ومع الشيخ بهذه الفتنة، ويرفعون أصواتهم بشكل لا يليق، والشيخ صابر ومحتسب ويستغفر. يقول: حتى انتهوا. فلما انتهوا قال لهم: يا أبنائي، هم الحمد لله أنكم قدمتم من هم جاءوا من خارج الرياض، ولا شك أن ما جاء بكم إلا الغيرة والانتصار لدين الله، لكن ما هكذا تكون الأمور. يقول: فألقى والله درسا مع أن له قرابة 30 عاما إلى الآن كأنني أراه، في الصبر والتحمل والحكمة في معالجة الأمور وبعد النظر وعدم الإرجاف وألا تدفع الفتنة بفتنة. وبدأ يتحدث، يقول: حتى والله رأيت الحرج على وجوههم، لأنهم أهل خير وأهل صلاح وبعضهم طلاب علم. نعم، هناك من يرفعون أصواتهم أحيانا، وهذه ليس منهجا صحيحا. الصحيح أن تناقش وتبين وتستفهم وتقول الحق دون رفع الصوت. رفع الصوت لا ينفع، لا يجدي. حتى من سمعت أحد الأخوة طلاب العلم يقول: إذا رأيت متحاورين، اثنين يتحاوران في قضية، فارتفع صوت أحدهما على الآخر، فاعلم أنه قد ناقصت حجته بقدر ارتفاع صوته، لأنه لو كان عنده حجة ما رفع صوته. صاحب الحجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحكم بمعه الحجة، فيكون بعضكم أو بعضهم ألحن بحجته من بعض فأقضي له. فلذلك النقاش يكون بالحجة والبيان والدليل. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ فلكن كان في نقاش، مع أنه قال الكفر العظيم هذا الذي حاج إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم بهدوءه عليه السلام. نعم، إلى أن قال رجلا: فأبوهت الذي كفر. لما قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، قال: فبهت الذي كفر. هكذا تكون الحجة. أما رفع الصوت، حتى رفع الصوت أيها الأخوة على الأب على الأم، ولا تقل لهما أث. ولعلي أذكر طرفة يعني، وهي حقيقية طبعا، حدثتني إحدى الأمهات سبقا ذكرتها مرارا لكنها جميلة، وهي معلمة تقول: ابني في السادسة أو أولى متوسط، أنا الوهم مني طبعا، تقول: فرفعت صوتي عليه في خطأ وقع فيه. وهذا كثير ما يقع من الآباء والأمهات، لكن قد يكون من الأمهات أكثر. يقول: تدرون كيف رد عليها ابنها هذا الذي في السنة السادسة ابتدائي أو أولى متوسط، وهي معلمة وصالحة وأرفع؟ تقول: قال لي: يا أمي كذا، يا أمي لا ترفعي صوتك، نحن في زمن الحوار. تقول: فاستحييت من نفسي. تقول: والله استحييت من نفسي، لا ترفع صوتك، يعني ليس الحل ترفع صوتك على، ناقشيني بيني لي الحق، هذا هو الصحيح. فلذلك رفع الصوت تقول عداه العلماء إلى أو إلى من يحمل ميراث النبوة. هكذا يكون الأدب مع العلماء. ثم يقول الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لي عدة وقفات تدبرية في هذه الآية. لاحظوا، قال: يغضون أصواتهم، يعني أي يخفضون أصواتهم، لأن لابد أن يتكلموا معه، كما يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قال يغمضوا أبصارهم، الواحد ما يستطيع يمشي إذا أغمض بصره، لكن يغضوا من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وهي مرحلة كل يعرفها، غض من بصرك. نعم، بين أن تكون فاتحا عينك عند رؤية المعصية وبين أن تغمض، فهو مرحلة بالوسط، يغض من أبصارهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهذا يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ومع من يحمل ميراثه كما قلت، مع الأب مع الأم مع أصحاب الشأن، من لهم مكانة، من لهم منزلة، يراعى هذا الأمر. فهو قصر الصوت. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فبالعين والنظر، فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور، يعرف القلب الأمور، واللسان والصوت يخرجان من عند القلب أو يخرجان من عند القلب الأمور. فيبدأ أولا بالنظر، تذهب إلى القلب فيعرف الصحيح من السقيم، القلب السليم، القلب العاقل، ثم يرجعها إلى اللسان لتخرج. هكذا يقول شيخ الإسلام: هذا رائد القلب، نعم، وصاحب خبره وهو جاسوسه. هكذا يقول، أي ترجمانه. فما في القلب من الإيمان والتقوى له أثر على حبال الصوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا يدفعني إلى الوقفة الثانية. عندما أقف مع هذه الدقة يغض أصواتهم، إن الذين يغضون أصواتهم، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، قل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. شريعة ودين جاء حتى يبين لنا كيف يكون وضع العين في حالته، وكيف يكون الصوت. انظروا أيضا لقمان وهو يوصي ابنه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مراحا، إن الله لا يحب كل خوان كفر، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك. نفس الشيء، لاحظ، واغضض من صوتك، إن أنكر أصواتها صوت الحنين. يصف الله عباده المؤمنين في عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يمشون على الأرض هونا. ليست مشيت متجبر ولا متخيل ولا متعجل، يمشون على الأرض هونا. بل لاحظوا، يوصي المؤمنات في سورة النور في آية، في آخر آية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لأن المرأة كانت تضع الخلخال في قدمها فوق العقب وتخفيه، لاحظ، تخفيه، ما ظاهر، كما هداك الله كثير من نساء المسلمين اليوم، كم يخرج من قدمها وربما من ساقها مع أنها تخفيه. يقول سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن، يعني لا تضرب ضربا يظهر صوت الخلخال. إذن أيها الأخوة، شريعة عنيت حتى بهذه الدقائق. كيف يفتح الإنسان عينه يغض، كيف يتكلم يغض صوته، كيف يمشي، هل يمكن أن تهمل أو تترك ما هو أعظم؟ إذن أولئك الذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله هم كأنهم يستدركون على الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت لكم دينكم. في حديث أبي الدرداء: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. حتى الطائر الذي، بل في القرآن بين طير صافات ويقبض، فأعطى الله منها علما. سلمان رضي الله تعالى عنه، سلمان الفارسي، يسأل يهودي: قال رسولكم، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، قد علمكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء. ثم ذكر آداب الدخول الحمام وآداب الخروج من الحمام، قال: حتى الخراءة. طيب، شريعة تأتي بهذه الدقائق وهذه التفاصيل وهذه الجزئيات، هل يمكن من باب الأولى والقياس أن تترك ما هو أعظم فيما يتعلق دماء الناس وأعراضهم وأمورهم وفي أموالهم؟ لا يمكن، والله مستحيل. فما بال أولئك الذين يريدون أن يستدركوا على شريعة الله جل وعلا، وكأن الشريعة غير كاملة، وكأن الشريعة ناقصة. هكذا وقعت كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من هذا السوء. إذن هذه الآية من تلك الاستنباطات فيها، يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الوقفة الثالثة، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الوقفة أيها الأخوة يقول ابن أبي جمرة رحمه الله: وددت أن من العلماء من تخصص في أعمال القلوب كما يتخصص غيره في أبواب الفقه والفرائض والأحكام. هذه الآية: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلوبنا ممتحنة أيها الأخوة، قلوبنا في الامتحان منذ بلغنا حتى نلقى الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذا كان أولئك الصحابة أبو بكر وعمر ومعهم رضي الله عنهم قد امتحن الله قلوبهم للتقوى، دخلوا الامتحان ونجحوا فيه الحمد لله، فماذا نقول نحن عن قلوبنا بما يعرض لها من غل، من حسد، من بغضاء، من شحناء، من الولاء لغير الله جل وعلا، من الولاء أو ضعف الولاء للمؤمنين ونصرة المؤمنين. كل هذه أعمال قلبية يتبعها أعمال بدنية. فإذا اعرض نفسك يا أخي، اعرض نفسك على أحكام الله واعرض قلبك وانظر، فهو قلبك ممتحن. كما الإنسان يدخل الامتحان ويجيب الإجابات الدقيقة ويخاف من أن يجيب خطأ أو يرسف الامتحان. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، مدى مقدار قربها من التقوى وتحقيق التقوى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك هذا يقول إبراهيم عليه السلام: شهد الله له أنه أتى بقلب سليم إذ جاء ربه، أي إبراهيم عليه السلام، بقلب سليم. نسأل الله أن نلقى الله بقلوب سليمة. فكل يوم يكن من جزء من حديثك، من دعائك، في سجودك، أن يطهر الله قلبك. حدثني أحد المشايخ يقول كان من أكثر دعاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللهم طهر قلبي، اللهم عفوا، اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم أصلح فساد قلبي. ما يخلو القلب من يعرض له فساد. كما أن ثوبك لا يخلو بعد يوم يومين إلا يصيبه شيء من درن الحياة، فكذلك القلب. فكما أنك تجتهد في تطهير ثوبك وتغييره وغسله ونقيه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لاحظوا المثال: أن تطهر قلبك، أن تجلو بذكر الله، أن تعرضه إلى القرآن، بهذا فعلا تحقق هذا الأمر. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله أن من تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر، المقصود بها، ذكر طبعا للعلماء كلام فيها يختلفون، بعضهم قال هو الثوب عن النجاسة وغيره، لكن ذكر معنى بديعا قال: وقلبك فطهر، وهو من قياس الأولى، أي كما أنك تطهر ثوبك من النجاسات فطهر قلبك مما يعرض له، اغسله يوميا. كنت في مجلس قبل يومين فذكر أحد طلاب العلم قال مثال، سأخذ مثال العفو، كل منا يدعو الله: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنه، وبخاصة في ليلة 27 وفي رمضان وفي الأوقات الفاضلة، لكن طول السنة يدعو الإنسان: اللهم أي والله نسأل الله أن يعفو عنا. طيب، الله أمر أن نعفو عن عباده، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما في سورة. طيب، هل يليق بإنسان بمسلم يلح على الله أن يعفو عنه وربه وإلهه يدعوه أن يعفو عن عباده وكأن يقول: لا، أريد منك يا ربي أن تعفو عني ولن أعفو عن عبادك؟ هو لن يقولها بلسانه، لو قالها كفر، لكن عمليا ما طبق. يقول أحد، يقول ثم قال بعض الأشخاص: طيب، أليس من حقي ألا أعفو؟ هل يجب علي العفو دائما؟ يقول: فرددت عليه وقلت: أيضا ومن حق الله ألا يعفو عنك. نعم، من حقك ألا تعفو أحيانا، ومن حق الله ألا يعفو عنك. ولذلك هذه الآية: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نزلت في أبي بكر لما حلف: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وليعفو وليصفح، مع أن ماذا فعل مصطح رضي الله عنه؟ تكلم في عرض عائشة وطهره النبي صلى الله عليه وسلم بالحد، وحلف أن لا ينفق عليه، فينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. لا تحلف أنك ما تعفو وأنك ما تنفق عليه، ثم يقول: وليعفو، يوجه الله جل وعلا أبا بكر رضي الله، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون، يعني يا أبا بكر ألا تحبون يغفر الله لكم؟ لاحظوا المقابلة، يعني كأنك إذا لم تعفو ولم تصفح قد لا يعفو الله عنك. قال أبو بكر: بلى والله، بلى والله، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يعفو الله عني. فعفى عنه وأعاد صدقته. هذا من تطهير القلوب، هذا امتحان القلوب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أيها الأخوة، كثيرا نحن نعنى كثيرا، وهذا أمر طيب، في أعمالنا الظاهرة. الآن عند الصلاة نتأكد أننا كبرنا في وقتها، ما سبقنا الإمام في أركان الصلاة، وهذا مطلوب لا شك في ذلك. لكن مراجعة أعمال القلب أعظم، لأنه قد يعفى عنك، وقد يسقط الإنسان سهوا في أعمال الجوارح، كثيرا منها إما عفو، وإما تسقط بعوض، وإما بسجدة سهو، أعمال الجوارح. أما عمل القلب فأمره خطير. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فوعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم. أيها الأخوة، في هذه السورة إذا نخلص من هنا إلى أن سورة عظيمة جدا، لازلنا في الآيات الأولى منها، وسنظل بإذن الله نعالج هذه السورة ونقف مع دلالاتها وآثارها. فأبين ما بدأت به حديثي عن أهمية الرجوع إلى القرآن والسنة، وتدبر القرآن والعبرة كما قلنا مرارا هو في تدبر القرآن. كلنا نقرأ القرآن، والمساجد والحمد لله مليئة بالمصاحف، وهذا خير عظيم، كثيرون يحفظون القرآن. التجويد والحمد لله لأبنائنا الصغار أصبحوا أفضل منا في تجويده، لكن أين دور التدبر؟ لم يعاتب الله جل وعلا المنافقين لماذا لا يقرؤون القرآن؟ المنافقون يقرأ، بعضهم يقرأ القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة طعمها مر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم يقرؤون القرآن، لكن نفى الله عنهم أنهم يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن كان قد أقفل على قلبه والعياذ بالله. ولذلك عاتب الله بعض أهل الكتاب لأنهم لا يتدبرون كتابهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، بينما آخرون من أهل الكتاب أثنى الله عليهم، وهذا من العدل والقسط. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء يتدبر كالإمام الحسن البصري وغيره، قالوا يتدبرونه ويعملون به، بينما قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قالوا إلا تلاوة فقط يتلونه. فلذلك يخاف الإنسان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول؟ يا أحبتي، لا أعرف آية في القرآن تعاتب عتابا شديدا لماذا لا يحفظ الإنسان القرآن، لكن كم فيها من العتاب الشديد في عدم تدبر القرآن. فعلينا أن نلتفت، وخاصة في هذه الأزمنة، لتلاوة القرآن بتدبر وتأمل ورجوع لكتب التفسير، التدبر بضوابط الشرعية. نعم التفسير للعلماء، أما التدبر كل من يحسن قراءة العربية، كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال كل من يحسن اللغة العربية فإنه يستطيع أن يتدبر. ولذلك عاتب الله الكفار والمنافقين، ولولا أنهم يستطيعون أن يتدبروا ما عاتبهم الله جل وعلا. لا يمكن أن يعاتبهم الله على شيء لا يقدرون عليه، فلنكن من المتدبرين. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحمي بلادنا بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للرجوع إلى كتابه وسنة نبيه، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي وغيره على أعدائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.